وما نهاكم عنه فانتهوا.
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليماني الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي. تقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بأسماعكم الكريمة معنا وحلقة جديدة من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الحلقة الثانية من هذا الشهر الفضيل رمضان، نلقاكم من خلالها وأملنا كبير أن تكونوا جميعا بألف خير، ويشرف لكم دائما بل يعد ويقدم لكم دائما هذا البرنامج فضيلة الشيخ سليماني الحسن المحدث والفقيه إطار في مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بتلامسة. مباشرة نشرح بأسماعكم الكريمة في حلقة اليوم. فضيلة الشيخ، نحييك بتحية الإسلام، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن نشرح في حلقة اليوم فضيلة الشيخ، والحديث المختار للحديث عنه هو تعريفه لمستمعين الأفاضل، وأشرع في قراءة الحديث مباشرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والدباج، والقصي، والاستبرق. هذا هو الحديث لنهار اليوم، وسنعود طبعا للرموز في نهاية الحلقة ليستفيد المستمع الكريم من حلقة اليوم أكثر. فضيلة الشيخ تفضل.
بارك الله فيك أستاذة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم مستمعي الكرام، أفضل ما أحييكم به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والاستبرق. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الأوامر ومقابلها مجموعة من النواهي. فقد قال فيه البراء بن عازب رضي الله عنه، أحد أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من الأنصار، أنصاري استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كان ابن 14، ثم أجازه يوم الخندق حين بلغ 15، وعاش ما شاء الله إلى أن توفي سنة 72 من الهجرة. البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، أي بسبعة أمور جملة في حديث واحد. يعني ليس أن الأوامر عموما محصورة هنا، وإنما في هذا الحديث الواحد أتى فيه ذكر سبعة أوامر وسبع نواهي. قال أمرنا بسبع ونهانا عن سبع في مقابلها أيضا. أمرنا عليه الصلاة والسلام باتباع الجنائز، أن نشيع جنائزنا، وتشيع الجنائز سنة حميدة لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها، ولا ينبغي له أن يتكاسل عنها، ولا ينبغي له التهاون بشأنها. ومن شيع جنازة فإنه يعود بقراطين من الأجر، هذا إذا شيعها حتى فرق من أمرها، وإذا حضر الصلاة فقط وعاد فإنه يعود بقراط من الأجر. والقراط كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مثل جبل أحد. وهنا ينبغي أن نتنبه لأمر مهم، وهو أنه لا ينبغي لك أن تحضر جنازة من تعرف فقط دون من لا تعرف، إنما كل جنائز المسلمين بقدر المستطاع تحضرها. نعم، بغض النظر أعرفت صاحبها أم لم تعرفه. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض كذلك بشكل عام. كل مرضى المسلمين يتعين على من أمكنه زيارتهم وعيادتهم أن يعودهم، بغض النظر أيضا أهم من الأقارب أم ليسوا كذلك، أم من المعارف أم ليسوا كذلك، أم من الجيران أم ليسوا كذلك، مطلقا بشكل عام. إلا أنه ينبغي مراعاة أداب الزيارة، ومن ذلك التخفيف، لأنك إذا عدت مريضا ينبغي لا تطيل المكث عنده، ربما تعرض له حاجة إلى غير ذلك، فزره واسأله عن أحواله، واسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء ولسائر مرضى المسلمين، وانتهى الأمر وانصرف. وعيادة المريض وإجابة الداعي، إذا دعاك مسلم لأمر مثل وليمة ونحو ذلك فعليك أن تجيبه في ذلك، ما لم يكن هناك منكر في ذلك المجلس في ذلك المحفل، إذا لم يكن هناك منكر فالإجابة متعينة ومتحتمة، بل إن الأحاديث بينت لنا أنك حتى ولو كنت صائم إذا دعاك إلى طعام تجيب، ولكن لا تأكل وإنما تدعو له بالبركة وتنصرف. نعم، وإجابة الداعي ونصر المظلوم، يعني نصرة المظلوم حتى ينتزع حقه، تقف معه، ومن حق المسلم على المسلم أن يعينه ظالما أو مظلوما، وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى ظالما ومعنى مظلوم. ظالما تقف معه حتى يسترجع حقه، مظلوما يعني مظلوما تقف معه حتى يسترجع حقه، ظالما تزجره عن الظلم، فذلك وقوفك معه إعانتك له عندما تأخذ على يده، وعندما تأخذ بيده وترده عن الظلم وتزجره عنه فإنك أعنته في الحقيقة. نعم، ونصر المظلوم وإبرار القسم، بمعنى إذا أقسم عليك إنسان أن تفعل أمرا والحال أن هذا الأمر من المباحات فعليك أن تبر قسمه، ولا ينبغي أن تستخف بيمينه، ولا ينبغي لك أن تنتهك له يمينه هذا فتجعله يحنث. إذا أقسم عليك مثلا أن تقدم عليه أو تدخل بيته أو أن تسلم على فلان أو كذا، والحال أن هذا الذي أمرك به أو طلبه منك كله جائز، فيجب عليك إبرار قسمه. أما إذا أقسم عليك في أمر مكروه أو من باب أولى في أمر محرم فهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عندئذ، هذا إبرار القسم. ورد السلام، هذا رد السلام واجب، البدء بالسلام سنة ورده واجب، ومع ذلك فهذه السنة يقول أهل العلم أفضل، يعني أجرها أعظم من أجر الواجب. الأصل أن الواجب أعظم أجرا، ولكن في هذه الحالة تكون السنة أعظم أجرا، يعني عندما تبدأ بالسلام وتلقيه على أحد فأنت أتيت بسنة، لم تؤمر بها وجوبا وإنما سنة فقط، ومع ذلك فهذه السنة أجرها أعظم من الرد، إلا أن الرد واجب. لذلك الله تبارك وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال أهل التفسير رحمهم الله تعالى حيوا بأحسن منها، فهذا من باب الندب، أو ردوها من باب الوجوب، ردها واجب، والزيادة على القدر الذي ذكره لك المسلم الزيادة عليه سنة، بمعنى إذا قال لك السلام عليكم قل له أنت عليكم السلام ورحمة الله، تكون قد زدت. إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله قل له أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تكون قد زدت. لذا قال حيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل، أقل القليل. نعم، ورد السلام وتشميت العاطس، يعني إذا عطس أحد بالقرب منك وحمد الله، يعني إذا عطس وقال الحمد لله فشمته أنت بأن تقول له يرحمك الله، إذا لم يقل الحمد لله فلا يلزمك منه شيء. ولذلك أحدهم عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فحمد فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، آخر عطس وبقي ينتظر فلم يشمته لأنه ما حمد، فهذا لا بد أن تحمد أنت أيها العاطس لكي يشمتك السامع. نعم، هذا هو التشميت، أن تقول له يرحمك الله. نعم، شريطة قلنا أن يعطس، بل إن هو قالوا حتى أن اليهود كانوا يتعاطسون يعني بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدهم إلى أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويعطس هكذا تصنعا، يعطس، فإذا عطس حمد الله رغبة في أن لما اعتادوه من كون النبي صلى الله عليه وسلم يشمت العطس ويقول له يرحمك الله، هم يريدون منه أن يقول لهم ذلك الدعاء، فيعطس أحدهم ويقول الحمد لله فيقول له هداك الله، لأنه ليس بمسلم حتى تدعو له بالرحمة وإنما تدعو له بالهداية. نعم، أما المسلم فتقول له يرحمك الله. وتشميت العاطس هذا هو، هذه هي الأوامر السبعة التي أمرنا بها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكلها من حقوق المسلم على المسلم.
سبحان الله.
ونهانا عليه الصلاة والسلام عن آنية الفضة ومثلها آنية الذهب، يعني نهى أن نأكل أو أن نشرب في الأواني المصنوعة من ذهب مطلقا، وكذلك تلك المطلية بالذهب وكذلك تلك المزخرفة بالذهب أو بالفضة لا نأكل فيها ولا نشرب فيها، بل إنها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفرة يتمتعون بها في الدنيا ولنا معاشر المسلمين في الآخرة في جنة الخلد التي وعد الله المتقين. فإذا من أكل فيها في هذه الدنيا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما يجرجر في بطنه نارا، الذي أكل أو شرب في آنية الذهب أو آنية الفضة. إذا نهى عن آنية الفضة وعن آنية الذهب، فهما أمران أو نهيان في الحقيقة، لا نأكل فيها ولا نشرب فيها، بل إن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا لا يجوز لأحد من المسلمين أن يقتني هذه الأواني المصنوعة من ذهب ولا من فضة ولو من أجل القنية التي هي للدخال لعاقبة الدهر، يقول أنا لا أكل ولا أشرب فيها ولكني أدخرها أحتفظ بالمادة المصنوع منها اللي هي الذهب أو الفضة، فيقال له لا كسرها حتى لا تعود صالحة للأكل ولا للشرب ولا للاستعمال، وإنما تبقى المادة عندك فقط تحتفظ بها. وكذلك قالوا ولا للغنية، أي أن تقول أو ولا للغلة، يعني لا يمكن أن تصنعها تأخذ تدخرها من ذهب أو من فضة وتقول أنا إنما أكريها لغير المسلمين فتأتيني منها مصاريف أو تأتيني مداخيل وكذا، فيقال لك لا يجوز هذا أيضا. إيه؟ قال عن آنية الفضة وخاتم الذهب، هذا للرجال، لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب، أن يضع خاتما من ذهب في يده مطلقا. فإذا قلنا خاتم الذهب على الرجل محرم، فماذا نقول عن السوار وماذا نقول عن القلادة إلى غير هذه، أصلا لا يفعلها الرجال، لا يضعها الرجال حتى من الفضة بالنسبة للسوار والقلائد وكذا، ونرى مع الأسف الشديد بعض الرجال المسلمين يفعلون هذا وفيه تشبه بالنساء. جيد، قال خاتم الذهب، قلنا خاتم الذهب لا يجوز للمسلم
نهائيا
مطلقا، حرمة خاتم الذهب لا يجوز، إنما للرجل من المسلمين أن يتختم بالفضة فقط، شريطة أن لا يزيد الخاتم عن وزن درهمين. نعم، وخاتم الذهب والحرير، وعن لبس الحرير، يعني الذهب محرم على ذكور هذه الأمة والحرير محرم على ذكور هذه الأمة، وأبيح لإناثها، إناث الأمة حلال لهن أن يتزين بما شئنا، أن يتزين به من ذهب ومن حرير ويلبسن ما شئنا من ذلك، أما الرجال فلا، ليس لهم ذلك في هذه الدنيا، حرمه الله تبارك وتعالى عليهم. ويذكر بعض العلماء المعاصرين وكذا بعض الأمور التي قالوا أنهم وجدوها واكتشفوا أنها تؤثر على حياة الإنسان، يعني تؤثر في جسمه إذا كان يلبس الذهب وكذا، أمور على كل حال يشيرون إليها ونحن نذكرها استئناسا ونذكرها اعتمادا، لا نقول من أجلها نهينا عن هذا، وإنما نقول أن الله نهانا فننتهي ولا يهمنا العلة التي من أجلها نهينا. قال والحرير والديباج والقسي والاستبرق، في الحقيقة هذه كلها أنواع من أنواع الحرير، الديباج من أنواع الحرير، بعد أن ذكر عام خصص بعد ذلك أنواعا خاصة لأنها كانت أكثر شيوعا وأكثر استعمالا. الحرير بشكل عام، والديباج من أنواع الحرير، والقسي من أنواع الحرير، والاستبرق من أنواع الحرير، فذكر لهم على وجه التفصيل بعد أن أجمل فصل صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذا أن هذه الأمور كلها يجب على المسلم تركها، والنهي محمول على الحرمة.
إذن تعرفنا مستمعي الأفاضل وإياكم فضيلة الشيخ الأوامر التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكذا النواهي. نذهب فيما يلي إلى الأرقام والرموز في آخر الحديث حتى يستفيد ربما المستمع الكريم إذا أراد أن يبحث عن هذه الأحاديث الصحيحة التي نسلط عليها الضوء في هذا البرنامج الرمضاني. شيخنا الفاضل، هنا الرمز خاء 1239 ميم 5388.
نعم، أي أن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح، في صحيح البخاري المعروف عندنا الآن اختصارا بصحيح البخاري، أخرجه تحت هذا الرقم 1239، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه تحت رقم 5388، أي أنه من الأحاديث المتفق عليها، أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم كذلك في صحيحه رحمهم الله.
رحمهم الله، وشكرا لك شيخي الفاضل على حلقة اليوم، وبحول الله نلقاك غدا في نفس التوقيت وفي نفس الموعد وعلى نفس الأثير محطة 8.6. أنتم مستمعي الفاضل أيضا نلقاكم بحول الله غدا، إلى ذلكم الحين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حب الهوى، أحبك حبيني حب الهوى، وحبني أنا كأهم بها، وحبا لأنك أهم بها، فأما الذي هو حب الهوى، فأما الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عمن سواك، فشغلي بذكرك عمن سواك.